ربك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التدنيب الثاني، والبحث في هذا التذنيب في نقطة واحدة، وهي: هل يعتبر في قصد القربة في الطهارات قصد التوصل بها لغاياتها، فهل يعتبر في الوضوء والتيمم والغسل قصد التوصل بها إلى الصلاة والطواف ومس المصحف مثلا، فينوي المتوضأ أثناء الوضوء أن وضوءه للصلاة، أن غسله للطواف، أن تيممه مثلاً لمس المصحف، فهل يعتبر في الطهارات الثلاث قصد التوصل بها إلى غاية كي يتحقق الامتثال، أو أنه لا يعتبر في الطهارات الثلاث قصد التوصل بها إلى غاياتها، فيصح الوضوء ولو لم يؤتى به بغرض الصلاة والتوصل للصلاة، ويصح الغسل ولو لم يؤتى به بغرض التوصل للطواف، ويصح التيمم ولو لم يقصد به التوصل إلى مس المصحف الشريف. أجاب المصنف عن ذلك بأن لدينا فرضين. الفرض الأول أن يقال بأن الطهارات الثلاث مستحبة استحباب نفسي، مع غض النظر عن الأمر الغير المتعلق بها، فنفس الوضوء مستحب، ونفس الغسل مستحب، ونفس التيمم مثلا مستحب، وبناء على هذا الفرض فمن الواضح أنه يصح تصح هذه الطهارات ولو لم يقصد بها التوصل لغاياتها، فتكون صحيحة ومقربة للشارع الأقدس بدون حاجة لقصد الصلاة والطواف ومس المصحف وهلم جرا. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يقال بأن الطهارات الثلاث
ليست مستحبة بالاستحباب النفسي وليس مأمورا بها بأمر نفسي، وإنما مأمور بها بأمر غيري. فمن الأمر بالصلاة ومن الأمر بالطواف ترشح أمر غيري بالطهارة، بالوضوء، الغسل، التيمم مثلا، كما هو مبنى الشيخ الأعظم. وبناء على هذا الفرض فلا بد من قصد التوصل، ولا يكفي قصد امتثال الأمر الغيري في تحقق الصحة والقربية والمثوبة، بل لا بد من قصد التوصل بهذا الوضوء أو الغسل أو التيمم لغاياتها، وهي الصلاة، الطواف، مس المصحف. ويمكن أن يستدل على اعتبار قصد التوصل بدليلين، دليل آخذي ودليل أنصاري. الدليل الأول الآخندي، وحاصله أولا إن الأمر الغيري تابع للأمر النفسي لكونه متولدا منه ومترشحا عنه ومتبرعا عليه، ثانيا بما أن الأمر الغيري مترشح عن الأمر النفسي فلا يكون الأمر الغيري داعيا إلى نفسه، بل يكون داعيا إلى الأمر النفسي. فلا امتثال اصلا وحقيقه للامر الغيري الا لاجل الامر النفسي، فلا وضوء اصلا الا من اجل الصلاه، لان الوضوء متفرع عن وجوب الصلاه، وجوب الوضوء متفرع عن وجوب الصلاه ولاجل الصلاه، فلذلك لا يتحقق امتثال الوضوء اصلا، ولا مقربية الوضوء اصلا الا اذا قصد به الصلاة أو مثلا الطواف أو مثلا مس المصحف. ثالثا، يمكن أن يقال بأن الحقيقة هي في قصد التوصل للأمر النفسي وهو الصلاة، بمعنى أنه لا حاجة ولا داعي لقصد الأمر الغير بالوضوء، وإنما الملاك الحقيقي منصب في قصد التوصل للأمر النفسي وهو الصلاة. فلو توضأ المكلف غافلا عن الأمر الغير بالوضوء بل قصد بالوضوء الصلاة فقط ولم يلتفت للأمر الغير وأن الوضوء مأمور به بالأمر الغيري، لكان هذا الوضوء صحيحا مجزيا مقربا لله عز وجل ومثابا عليه، ولو لم يقصد الأمر الغيري إنما قصد الأمر النفسي وهو الصلاة. وذلك لما قلنا من أن الملاك الحقيقي هو ليس في الأمر الغيري إنما في الأمر نفسه وقصده. والنتيجة أنه لا بد من قصد التوصل بهذه الطهارات إلى غاياتها، وأما من لم يقصد بهذه الطهارات التوصل لغاياتها فليس عمله صحيحا. ولا مقربا ولا موجبا للمثوبة، بناء على أن الأمر الغيري لا مقربية فيه ولا ثواب عليه كما سبق بحث ذلك بناء على رأي المصنف وكذلك بناء على رأي الشيخ الأعظم الأنصاري. إن شاء الله واضح. الدليل الثاني، الدليل الأنصاري، جعلك الله أنصاريا، وبيانه أولا ثانيا ثالثا. جهز نفسك. أولا، إن المقدمة للصلاة والطواف وهي هذه الطهارات الثلاث إنما تكون مأمورا بها بعنوان أنها مقدمة، فالشارع أمر بالوضوء أمرا غيريا بعنوان أن الوضوء مقدم لغيره. ولم يأمر به بعنوان أنه وضوء، هذا أولا. فعنوان دقق فعنوان المقدمية ملحوظ على نحو الحيثية التقييدية. فالمقدمية إذن حيثية تقييدية، العقل يحكم بأن الوضوء مأمور به لأنه مقدمة مقدمة الصلاة. فالمقدمية ملحوظة على نحو الحيثية التقييدية. ثانيا، بما أن عنوان المقدمية ملحوظ على نحو الحيثية التقييدية فلا بد من قصده، يعني قصد عنوان المقدمية عند إرادة الامتثال، فلا يتحقق امتثال بهذا الوضوء وهذا الغسل وهذا التيمم إلا إذا قصد أنه مقدم. وأما بدون قصد المقدمية فلا يصدق ولا يتحقق الامتثال. إذن فلا بد من تحقق الجزئين، وهما الحركات الخاصة الغسلات والمسحات وقصد المقدمية، لأن عنوان المقدمية ملحوظ على نحو الحيثية التقييدية. ثالثا، بما أن قصد المقدمية ملحوظ على نحو الحيثية التقييدية ومعتبر في تحقق الامتثال، إذن بما أن عنوان المقدمية ملحوظ على نحو الحيثية التقييدية ومعتبر في تحقق امتثال الطهارات الثلاث، فلا يتحقق عنوان المقدمية إلا مع قصد التوصل لذي المقدمة. فإن قصد المقدمية بالوضوء يستلزم قصد التوصل لذي المقدمة، فلا يمكن التفكيك بين القصدين بأن يقصد المتوضي المقدمة من دون أن يقصد التوصل لذي المقدمة. فبمجرد أن يقصد المقدمة قصد ذا المقدمة، يعني قصد التوصل إلى ذي المقدمة. والنتيجة يا مولانا ومرتجانا أن أنه لا بد من قصد التوصل إلى الغايات في تحقق امتثال الطهارات. واضح؟ هذا الدليل الثاني. الآن صاري ويناقش المصنف كيف؟ يناقش المصنف كلام الشيخ الأعظم، يعني يناقش الدليل الثاني، أما الدليل الأول هو مسلم به. ويناقش المصنف في هذا الدليل الثاني المفاد من الشيخ الأنصاري في خصوص المقدمة الأولى. بأن عنوان المقدم إياه ليس ملحوظا على نحو الحيثية التقييدية، وإنما هو ملحوظ على نحو الحيثية التعليلية. فالمناط على المعنون وهو ذات الوضوء الخارجي، وليس على العنوان وهو عنوان المقدمة. فالمدار على المقدمة بالحمل الشايع للمقدمة بالحمل الأولي، يعني ليس مفهوم المقدمة هو الواجب، إنما الواجب واقع هذه المقدمة في الخارج. وبناء على هذا الأساس، الأساس يعني الأساس يعني أساس، وبناء على هذا الأساس فلا يشترط قصد المقدمية كي لا ينفك ذلك عن قصد ذي المقدمة وقصد التوصل. فالملحوظ إذن في المأمور به بالأمر الغيري هو العناوين الأولية لا العناوين الثانوية، يعني ذات الحركات الغسلات والمساحات التي تسمى بالوضوء بالعنوان الأولي، لا أن الملحوظ في المأمور به بالأمر الغيري العنوان الثانوي وهو عنوان المقدمية. إذن فتحصل لدينا من كل ما تلونا يا مولانا ومعلانا ومرتجانا أنه بناء على أن الطهارات الثلاث مأمور بها بالأمر النفسي فلا يشترط قصد التوصل، فيكفينا الإتيان بالوضوء بقصد استحبابه النفسي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويكون الوضوء بالتالي صحيحا ومقربا ولو لم نقصد به الصلاة. وهذا ما ذهب إليه الشيخ المصنف. وأما بناء على عدم أمر نفسي للطهارات الثلاث وأنه ليس لها إلا أمر غيري فلا بد من قصد الأمر النفسي، وذلك لأن الأمر الغيري ليس له مقربية وثواب. واستدللنا على ذلك بدليل قبل المصنف الأول ورد الثاني. لكنك خبير وعظيم بأنه لا فرق بين أن يقال بأن الطهارات الثلاث مأمور بها بأمر نفسي أو مأمور بها بأمر غير، فعلى كل حال يمكن المقربية ويمكن تحقق الثواب حتى على الأمر الغير لأجل الانقياد كما ذكرنا سابقا عن السيد أبي القاسم الفوري. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التذنيب الثاني. طبق العبارة جزاك الله خيرا وفيرا كثيرا مباركا. قال الثاني أنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤتى بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها، يعني حتى لو لم يقصد الصلاة ولا الطواف ولا المسح المصحف انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة. ما هو هذا التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة؟ وجه التحقيق ما ذكرنا انها مأمور بها بالأمر النفسي، هذا اللي ذكر المصنف. هذا الفرض الأول، إذن الكلام على الفرض الأول أنها مأمور بها بالأمر النفسي وهذا هو التحقيق، إذن فلا حاجة لقصد التوصل. الآن يتكلم على الفرض الثاني. نعم لو أنكرنا الأمر النفسي للطهارات الثلاث، نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القرب فيها أمرها الغيري وما لها أمر نفسي، فهنا دليلان على اعتبار قصد التوصل. يبدأ الآن بذكر الدليل الأول الذي هو يتبنى. لكان قصد الغاية، يعني قصد التوصل إلى الصلاة إلى الطهارة إلى الصلاة إلى الطواف إلى المسجد المصحف، مما لا بد من في وقوعها صحيحة. لماذا؟ ما دليلك؟ الآن يبدأ يستدل لقاتي. فإن الأمر الغيري لا يكاد، من يجي دليل على لا يكاد؟ من يأتي بحث الأدلة لا يكاد؟ لابد، هذه من البراهين يعني. فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير، فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغاية. واضح؟ لماذا؟ هذا أي مقدمة؟ هذا المقدمة الثانية في الاستدلال. المقدمة الأولى هي التي ذكرناها أن الأمر الغيري مترشح عن الأمر النفسي، هذه المقدمة الأولى. الآن يكون المقدمة الثانية، بما أن الأمر الغيري مترشح عن الأمر النفسي فليس له امتثال مستقل، بل لا امتثال للأمر الغيري إلا بنفس امتثال الأمر النفسي وبقصد التوصل إلى الغير، حيث لا يكاد مولاي يصير داعيا يعني ما له دعوية الأمر الغيري، الأمر الغيري ليس له دعوية إلا مع هذا القصد، ليس له دعوية ولا محركية إلا مع قصد التوصل به إلى الغاية. ثالثا، هذا اللي قلناه، بل في الحقيقة والواقع يكون هو الميلاد لوقوع المقدمة، يعني الغير المأمور بالأمر النفسي، يعني الصلاة الصوم هو الميلاد لوقوع المقدمة وهي الطهارات عبادة، ولو لم يقصد الأمر الغيري جهنم، لا يقصد الأمر الغيري، بأهم شيء يقصد الأمر النفسي، بل ولو بأكثر بعد تريد أكثر أغاتي تريد أكثر حتى لو قلنا ما في أمر غيري فلنفترض فرضا لا يوجد أمر غيري يكفين أن قصد الأمر
نفسي
بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا يعني الأمر الغيري وهذا هو السر فاعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة هذا هو السر كيف تقع الطهارات عبادة لأنك تقصد الأمر النفسي الصلاة التي هي عبادة وبما أنها عبادة أصلا ما يمكن الإتيان بالمقدمة إلا بقصد التوصل لديها الذي هو عبادة فتكون هي عبادة بالتبع يعني فتكون هي عبادة مقربة عليها ثواب أنها عبادة بعد مو أمر توصلي مأمور به كيف ما كان إنما مأمور به بقصد القربة لكن بقصد قربة ماذا؟ قصد القربة لذيل؟
مقدمة
لا ما توهم هذا الدليل الثاني مولاي لا ما توهم الشيخ الأعظم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية هذه المقدمة الأولى في الاستدلال الآن المقدمة الثانية ثانية فلا بد إذا كانت مأمور بها بعنوان المقدمية على نحو الحديثية الساقة فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان وهو عنوان المقدمية خب ثلاثة وقصدها يعني قصد المقدمية كذلك لا يكاد مولاي كم مرة لا يكاد هذه الصفحة لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها يعني قصد المقدمية ما يمكن ينفك عن قصد التوصل بمجرد تقصد المقدمية يعني قصدت التوصل ما ينفكان عن بعض قصدت المقدمة قصدت ذي المقدمة وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها يعني بالمقدمة هذا الدليل فاسد لا ما توهم فإنما توهم فاسد جدا ضرورة أن عنوان المقدمية يعني نظر للمقدمة الأولى مناقشة المقدمة الأولى أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب وهو الصلاة الصلاة ما أوقفت على عنوان المقدمية على نحو الحيثية التقي إنما الصلاة أوقفت على الوضوء وأما عنوان المقدمية فملحوظ على نحو الحيثية التعليلية ولا بالحمل الشايع مقدمة له ولا بالحمل الشايع مقدمة له عبارة لك عليها وفيها ما فيها وعليها ما عليها ولا بالحمل الشايع يعني المقدمة العنوان المقدمة عنوان المقدمة ليس هذا بالحمل الشايع مقدمة للصلاة يعني لذي المقدمة إنما الذي يكون مقدمة هو ما كان بالحمل الشايع مقدمة لا بالحمل الأول والذي هو مقدمة بالحمل الشايع هو نفس والحركات يعني الوضوئية وإنما يا مولانا وقائدنا وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات الحركات هذه الوضوء بعناوينها الأولية بعنوان أنها وضوء يعني خب والمقدمية هذا عنوان ثانوي، والمقدمية التي هي عنوان ثانوي تكون علة لوجوبها. فالمقدمية هي علة لوجوب الوضوء، لأن الواجب هو قصد المقدمية أو المقدمة، عنوان المقدمة. تم الكلام ولله الحمد في هذا التذنيب الثاني. دير بالك مولاي، كان كلامنا فيما مضى في الأمر الثالث من الأمور التي بحثها المصنف كمدخل، هذا كله مقدمة، والمقدمة أكثر من المقدمة، كمدخل هذه الأمور. الأمر الثالث كان حول تقسيم الواجب، تقسيمات الواجب، وقسمناه إلى أقسام ثلاثة، وهي النفس والغير. هذا النفس والغير الذي نحن الآن فيه، ما قبله ماذا؟ المعلق والمنجز. خب، والذي قبل المعلق والمنجز ما هو؟ والذي قبل المعلق والمنجز يا موالينا، خليك خبير، المطلق والمشروط، صح؟ إذن قسمنا الواجب مطلق مشروط، معلق منجز، نفس غيره. المفروض ما أدري من النساخ، من المصنف، الله العالم، ما عندي علم الغيب، ما علم الغيب. المفروض يذكر قسم رابع لأنه سيأتي من في صفحة 152، إن من تقسيمات الواجب أنه ينقسم أيضا إلى أصلي وتبعي، لكن ما ذكر هذا التقسيم في ضمن تقسيمات الواجب ضمن الأمر الثالث، ونحن سنمضي على ما مضى عليه الناسخ أو المصنف. علمه عند ربي، علمه عند ربي. نسختكم مقدمة، نسختكم مؤخرة، نعمل على نسختنا ونسخة المشهور. إيه نعم، هو المفروض أن هكذا على نسختكم المفروض، لكن بعد نمضي على هذه النسخة، ولعل نسختكم ليست هي مقدمة، لعلهم قالوا أنه صحيح وهذا ها، يعني ليست هي على أساس أنها النسخة. نعم جيد، يعني على أساس أن هذا محل البحث الصحيح. دير بالك شيخاني، مطلب دير بالك. خب، الأمر الرابع من الأمور التي هي كلها مقدمات أصلاً للبحث عن وجوب المقدمة، الأقوال في المقدمة الواجبة بناء على التسليم بالملازمة المذبورة، وأنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته. أفاد المصنف بحسب الملاحظة والتأمل في مجموع كلامه أربعة أقوال. القول الأول هو أن المقدمة الواجبة هي خصوص التي يراد ذاها، يراد ذوها. فإذا مثلا بالوضوء لأجل إرادة الصلاة كان الوضوء مقدمة واجبة، وإذا جيء بالسفر لأجل إرادة الحج صار السفر واجبا، وأما إذا صار السفر مقدمة واجبة يعني صار السفر مقدمة واجبة، وأما إذا لم يرد ذو المقدمة فلا تكون المقدمة واجبة. إذن فوجوب المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة، فليس الوضوء واجب مطلقا ولا السفر واجب مطلقا، بل يجبان إذا أراد المكلف الإتيان بغاياتها يعني بالصلاة بالحج. وهذا القول الأول هو الذي يبدو من ظاهر عبارة المعالم حيث قال ما نصه: فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، يعني لو قلنا بوجوب المقدمة إنما تنهض هذه الحجة دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل. فإذا أراد المكلف الصلاة وجب الوضوء، وإذا أراد الحج وجبت السفر، وإلا فلو لم يرد لا تجب هذه المقدمة. في معالم الدين صفحة 71 ويناقش المصنف في هذا القول بأنه لا معنى لكون ذي المقدمة مطلق وذا المقدمة والمقدمة مشروطة، بل أن المقدمة تابعة لذيها في الإطلاق وعدما، كما سبق أن ذكرنا ذلك في صفحة 125 حيث قلنا ما نقصه: غاية الأمر تكون يعني المقدمة في الإطلاق والاشتراك تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة. والسر في ذلك هو السنخية، بمعنى أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، فوجوب الوضوء معلول لوجوب الصلاة، هو وجوب السفر معلول لوجوب الحج، وبما أن المقدمة معلولة لذيها فهي تابعة لذيها من حيث الإطلاق والاشتراك. وبما أن ذا المقدمة مطلق يعني الصلاة واجبة على كل حال أرادها المكلف أم لم يردها فمعلولها كذلك وهو الوضوء فهو مطلق سواء أراده المكلف أم لم يرده. وإلا فلو قيدنا وجوب المقدمة بإرادة ذيها لكان المعلول أخص من علته، فالعلة وجوبها مطلق وهو الصلاة وجوبها مطلق، والمعلول وهو الوضوء وجوبه خاص، وهذا خلاف السنخية ومقتضى السنخية. القول الثاني طبق العبارة يا شيخ هاني. قال الأمر الرابع لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على يعني لو قلنا بالملازمة لكن سيأتيك التحقيق أنها ماكو ملازمة لكن على فرض مولاي بناء على الملازمة يتبع وجوب المقدمة وجوب ذي المقدمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا في صفحة 125 وتلوت عليك كلاما. ولا يكون مشروطا يعني وجوب المقدمة مشروطا بإرادة ذي المقدمة كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم. طبعا اختلف الأعلام في فهم كلام صاحب المعالم لكن ظاهر عبارات كذا في بحث الضد. قال وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب متى؟ في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها يعني مريدا للصلاة مريدا للحج كما لا يخفى على من أعطاها حق النظار. الآن المناقشة يناقش وأنت خبير على نحرير بأن نهوضها يعني نهوض الحجة الحجة المدعاة على التبعية واضح لا يكاد يخفى يعني تبعي يعني تبعية المقدمة لديها في الإطلاق والاشتراك واضح لأجل السن غية وأن هذا معلول والمعلول تابع لعلته إطلاقا واشتراكا بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى. وإن كان نهوضها يعني الحجة نهوض الحجة والدليل على أصل الملازمة لن يكون بهذه المثابة من الوضوح يعني يمكن نقول بوجوب ذي المقدمة وهو الصلاة لكن ما نقول بوجوب الوضوء شرعا لكفاية الوجوب العقل فلا نحتاج للقول بالوجوب الشرعي. إذن فهناك تبعية بين ذي المقدمة والمقدمة من حيث الإطلاق والاشتراط لكن ليس بالضرورة أن نقول بأن هناك ملازمة بينهما من حيث الوجوب الشرع فقد لا يكون هناك أصلا وجوب. إذا لو سلمنا بالملازمة لو سلمنا لازم نقول الملازمة ثابتة إطلاقا واشتراطا فإذا سنناقش نناقش في أصل ثبوت التلازم بين الوجوبين واضح لا في الإطلاق والاشتراط. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.